from Jerusalem, from the heart of Palestine, a land besieged and repeatedly violated by a most brutal Israeli military occupation, he has come to join us today. From the midst of people of Palestine, a tortured nation, guilty only of an unwavering commitment to freedom, dignity, and independence, His Innocence has come to join us today. Archbishop Atallah Hanna has come to join us today with a heavy heart, leaving behind a nation in captivity, held hostage to an ongoing catastrophe as the most inarticulate and perversive expression of persistent colonialism, apartheid, racism, and victimization. But he also comes to us with a message of hope, redemption, and historical vindication, embodied in the spirit of the will and the people that has refused to submit to all forces of oppression, violence, cruelty, and injustice. Archbishop Atallah Hanna, authentic embodiment of courage, withstanding the forces of domination, subjection, and enslavement, comes to us with a mission of empowerment and solidarity, to give voice to the silence, to give reality to the invisible, to give recognition to the denied, and to give credence to the victimized. It is time to lift the veil, to examine the facts themselves, and to come to grips with the horrific price paid by an innocent nation from the mere fact of its existence, as well as for the greed and moral blindness of others. The days of denial must come to an end. The Palestinian people deserve their day under the sun as an equal among nations and as a tribute to the human will that cannot be broken. When the dark aged forces, the so-called Islamists, unleashed their wicked sectarian and Zionist-based agenda against Syrian and Syrian people, Archbishop Atallah Hanna did not spare a moment in striving to spread the call of nation, awakening and unity to stand together against junta of the word tyranny against Syria. Born Atallah Hanna in 1965 in Ramah village in the upper Galilee of Palestine, Archbishop Theodosius studied Greek in Jerusalem, continuing his studies in Greece, where he earned his Master of Theology from Thessalonica University in 1991. Returning to Jerusalem, he was ordained as a priest at the Church of the Holy Sepulchre the same year. His Innocence is the Archbishop of Sebastia from the Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem, consecrated on the 24th of December 2004 at the Church of the Holy Sepulchre. He is the second Palestinian to hold the position of Archbishop in the history of the diocese. He is well known for his activism in local and international economical movements, continuous defense of the cause of Palestine and Syria, promoting Muslim-Christian dialogue and coexistence of representing the Patriarch in various international meetings. Please join me today in welcoming His Innocence Archbishop Theodosius Atallah Hanna.
أيها الإخوة والأخوات الأعزاء جميعاً، أتمنى منكم أن نبتدئ مداخلتي وكلمتي بالوقوف دقيقة صلاة ودعاء وتضامن مع كل المحزونين في غزة، في سوريا، وفي كل مكان في هذا العالم.
I would like to ask you to join me in a moment of prayer and silence in honor and respect of all the people who have suffered throughout this world, especially in Gaza and Syria.
Please.
Thank you.
Okay. أنا أود حقيقةً أن أشكركم جميعا على وجودكم في هذا المكان، وأن أشكر بشكل خاص اللجنة العربية الأمريكية للتضامن مع سوريا التي ساهمت وعملت وأعدت لهذا اللقاء.
I would like to thank you all for coming to this event, and I would especially like to thank the Arab American Association in support of Syria for preparing this event and for bringing me here to talk to you.
نلتقي في هذا المكان ونحن ننتمي إلى ديانات متعددة، ولكن يوحدنا شيء إنساني، شيء أخلاقي وحضاري، وهو التضامن مع فلسطين.
We come here from different ethnicities, from different religions, but what brings us together, what joins us together, is the solidarity and the moral obligation and the love that we have in support of Palestine.
ولذلك فإنني أود أن أقول لكم بأنني من أولئك المعتقدين والمؤمنين بأن الناس كافة بكل تعددياتهم الدينية والإثنية والمذهبية إنما هم ينتمون إلى أسرة بشرية إنسانية واحدة، وهم مطالبون بأن يدافعوا عن حقوق الإنسان وأن يكونوا إلى جانب كل إنسان مظلوم ومعذب في هذا العالم.
While we come from different ethnicities and different races, we are all one race. We are the human race. And therefore, we are all asked to stand together for human rights and to stand for the people who don't have a voice to speak for themselves and those who suffer and those who have been subjugated.
ونحن في فلسطين كنا دوماً ضحية ممارسات عنصرية ارتكبت بحقنا كفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبالرغم من كل ذلك فنحن نرفض العنصرية بكافة أشكالها وألوانها، ونعتبر كل شعوب العالم وكل أديان العالم وكل إثنيات العالم أنهم إخوة لنا في الإنسانية وإخوة لنا في الدفاع عن حقوق الإنسان.
While we have been subjected to the racism by the occupation state of Israel, we have not accepted racism and we will never accept racism. We believe that, again, all of us are one race. We are the human race, and we will stand against anybody who is oppressed, regardless of what religion or ethnic background that person may be, and we stand in support of all of them.
أنا أعلم أن كل واحد منكم هو شخصية لها مكانتها. منكم أساتذة في الجامعات، ومنكم مثقفون، ومنكم إعلاميون، ومنكم شخصيات متميزة في المجتمع الأمريكي، ولذلك أنا أود أن أستميحكم عذراً لكي أخاطبكم جميعاً مع حفظ ألقابكم ومسمياتكم، أن أقول لكم جميعاً إخوتي، إخوتي، إخوتي.
I know all of you are individuals and all of you have different titles. You may be doctors, you may be engineers, you may be contractors. And while I would like to address you by these titles, I feel, His Eminence feels, that all of you have one title, and that is the title I'd like to address you with, and that is brothers and sisters.
أتيتكم من فلسطين الجريحة. ومن القدس المتألمة والمحاصرة. أتيتكم من الأرض المقدسة التي عانى شعبها منذ عام 48 و67 وحتى هذه الساعة من سياسات الاحتلال العنصرية. أتيتكم ناقلا لكل واحد منكم رسالة المحبة، رسالة السلام، رسالة الوفاء من شعب فلسطين.
I come to you from Jerusalem, the wounded Jerusalem, from the Palestine that has been suppressed and oppressed, and I come to you with the best wishes of the Palestinian people and the many thanks for your solidarity and your actions with which you stood with us.
وأنا عندما أتحدث عن فلسطين وإن كنت أمثل أقدم وأعرق وأهم كنيسة مسيحية في القدس إلا أنني في دفاعي عن فلسطين وعن شعب فلسطين وعن قضية فلسطين أنا أدافع عن كل الشعب الفلسطيني مسيحيين ومسلمين الكنائس المساجد كل الشعب الفلسطيني نحن شعب واحد ولسنا طوائف دينية مختلفة ومتناحرة فيما بينها.
It's clear that some people understood this, but those who did not understand, His Eminence was saying that he came from one of the oldest and most important churches in Christianity, and that is the Holy Sepulchre. And I personally grew up 2 minutes away from that church, so it has a special meaning to me. Even though I represent the Orthodox Church, the Greek Orthodox Church in Christianity in Jerusalem. However, my struggle and my fight has been for all Palestinians, be they Christians or Muslims, be they Catholic or Protestant or Greek Orthodox or Sunni or Alawi, it does not matter. We are all one people.
حيثما نذهب وإلى أي مكان في هذا العالم ننتقل نحمل معنا آلام شعبنا وجراحه ومعاناته فنحن منحازون انحيازا كليا إلى شعبنا الفلسطيني وأنا أود أن أقول هنا في أمريكا أود أن أقول بأننا كمسيحيين فلسطينيين نحن مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع حتى تحقيق حريته وكرامته واستقلاله.
We, the Palestinians, have suffered a lot in the many years, 60-odd years of occupation, and the occupation has gone on and on. We do not perceive ourselves as Christians only. We perceive ourselves mostly and foremostly, rather, as Palestinians. And we carry the pain and we carry the suffering and the injury of the Palestinians with us wherever we go.
إن أكثر ما يستفزني هو أن أسمع رجل دين يتحدث عن القضية الفلسطينية وكأنه غير منحاز وكأنه حيادي. إن الحيادية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هي أمر غير معقول وغير مطلوب وغير منطقي. الإنسان الذي عنده دين وعنده مبدأ وعنده إيمان يجب أن ينحاز إلى الشعب المظلوم المقموع وأن يطالب بالعدالة والحرية لهذا الشعب.
It is difficult for me to listen to Christian religious leaders talk about the question of Palestine and Palestinians without taking sides, without taking the side of the Palestinians. As a religious leader, you should always especially he was talking about being a Christian religious leader. You should always have love, and you should always support those who have been transgressed against. And the Christianity teaches us basically to stand with those who are oppressed. And it is an insult to him, and it is an insult to humanity to see such religious people not taking the sides of the Palestinians, because as religious people, that's where they should be standing.
اقرأوا. Thank you. اقرأوا الإنجيل المقدس وتعرفوا عن كثب على مواقف السيد المسيح. تلحظون كيف أنه عندما كان ينتقل من مكان إلى مكان في فلسطين كان يذهب إلى الفقراء، كان يذهب إلى المساكين، كان يذهب إلى المأسورين والمعذبين والمتألمين. لم نسمع عنه أنه ذهب في يوم من الأيام إلى الظالمين، إلى الذين يقتلون، إلى الذين يعذبون، بل كان دوماً يذهب إلى المظلومين والمتألمين الذين يعانون من انتهاكات حقوقهم. ونحن كمسيحيين إذا ما أردنا أن نطبق المسيحية وتعاليم الإنجيل في حياتنا علينا أن نكون إلى جانب الشعب الفلسطيني، إلى جانب أهلنا في غزة، في القدس، في كل فلسطين. علينا أن نكون إلى جانب أهلنا في سوريا، في العراق، في أي مكان في هذا العالم فيه ألم وفيه حزن. حيثما هنالك الألم والحزن والمعاناة، من واجبنا أن نكون إلى جانب المحزونين والمتألمين والمظلومين.
I cannot repeat this with the same passion and compassion, but let me give it a try. When Jesus Christ walked the streets of Palestine, and those of you who have read the Bible, and those of you who haven't, please read it. you'll see, and I went to a Catholic school, and I studied the Bible for 12 years. You would always see him with the people who are sick, with the people who are downtrodden, with the people whose rights have been taken away, with the poor people. You have never seen him go to a palace for dinner. You have never seen him cure a king. Right, Father? Yes. Mazbut. Mazbut. And that is where Jesus Christ saw himself. And Christians who believe in Jesus Christ as their main ideology should follow that example. They should not be standing with the state of Israel in a suppression, because Jesus Christ did not stand with the establishment. He actually went to the temple and overturned the tables, and he stood with the people. We should stand with the people. Those money changers at the temple, these people are the Israeli government who is suppressing us. We are the ones who are injured. We are the ones who are sick. And we are the ones who are poor. And we are the ones that Jesus came and visited us and stayed with us. And Christians have to do the same. And it is a moral imperative, and it's a Christian imperative, that Christians who believe in Christ and what he did should be standing with the Palestinians.
أنا أستغرب حقيقة كيف أنه هنا في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك جماعة تطلق على نفسها أنها مسيحية، ولكنها في نفس الوقت تقف مع إسرائيل. كيف يمكن لمسيحي أن يقول عن نفسه أنه مسيحي ومؤمن برسالة المسيح، وفي نفس الوقت أن يكون مع الظالم ومع القاتل ومع الإرهابي ومع الذي يمارس العنف بحق الشعب الفلسطيني.
It is difficult for me to see Christian leaders on American TV who call themselves Christians and they preach the word of Jesus Christ and they purport to follow the example of Jesus Christ, and yet they stand in support of the murderers, of the terrorists, of the people who take away the right of the Palestinians. It is something I will never understand.
ماذا يقول هؤلاء عن الأطفال الشهداء في غزة؟ ماذا يقول هؤلاء عن الدمار الهائل الذي حل بقطاع غزة والذي استهدف الأبرياء المدنيين هؤلاء؟ ماذا يقول هؤلاء عن القدس التي تحاصر والتي تهود والتي يمارس بحق أهلها المسيحيين والمسلمين، تمارس سياسات عنصرية غير مقبولة، يمنعون من الوصول إلى مقدساتهم ومنازلهم ويمنعون من الوصول إلى مدينتهم المقدسة؟ ماذا يقول هؤلاء عن الأسوار العنصرية والحواجز العسكرية التي تمنع الفلسطيني من الوصول إلى مدينته وإلى مسجده وكنيسته؟
What do these preachers say about the policies of Israel? Exactly. The policies of preventing the Palestinians, Muslim or Christian, to go to their churches and to go to their mosques. What do they say about all the military checkpoints that they have throughout the West Bank that prevents people from going to visit their holy sites, and for that matter, their families? What do they say about the apartheid wall that is put up in front of these people? What do they say about the people who have been killed in Gaza? They have been awfully silent about that.
والأسوأ من ذلك أن هؤلاء يطلقون على أنفسهم اسماً لا يمكننا أن نقبله ولا يمكننا أن نستسلم أمام هذه التسمية. يطلقون على أنفسهم المسيحيين الصهاينة. كيف يمكن أن تكون مسيحياً وأن تكون صهيونياً في آن؟ المسيحية هي ديانة التسامح والمحبة واحترام كرامة الإنسان، أما الصهيونية فهي حركة سياسية إرهابية هدفها قتل الشعب الفلسطيني وامتهان كرامة الشعب الفلسطيني وتشريد الشعب الفلسطيني.
I am also bothered by those people who call themselves Christian Zionists. The two words are the opposite of each other. Christianity is a faith based on love and based on acceptance and based on supporting people, while Zionism is a political movement that is based on racism, that is based on usurpation of the rights of other people. How can somebody follow the teachings of love and support the policies of hate, support the policies of racism, support the policies of ethnic cleansing, of stealing the lands from the Arabs? How can somebody support the two at the same time? It is incomprehensible.
كنت مرة في طريقي من القدس إلى بيت لحم، وعندما خرجت من البطريركية عند منطقة باب الخليل في القدس، فإذا بي أشاهد مشهداً استفزازياً لكل مسيحي ولكل مسلم ولكل فلسطيني في مدينة القدس. هذه الجماعة المؤيدة لإسرائيل والتي تتسمى وطبعا نحن لا نعترف بهذه التسمية، ولكن هكذا هم يطلقون على أنفسهم، يتسمون بالمسيحيين الصهاينة. فإذا بهم عندهم مظاهرة مؤيدة لإسرائيل، ورفعوا لافتات تضامن مع المستوطنات ومع إسرائيل ومع سياسة إسرائيل. لفتتني سيدة أمريكية حاملة لافتة مكتوب عليها أنا مسيحية وأؤيد إسرائيل. هذه اللافتة استفزتني كثيرا، فاضطررت أن أتوقف وأن أخرج من السيارة وأن أقول لهذه السيدة بأن هذه اللافتة التي تحملينها لا تدل على أنك مسيحية.
He was recounting a story that he was taking a taxi from Jerusalem to Bethlehem, which is about 10 miles away. And while he was exiting the city, and the city has like 7 exits, and he was exiting the old city of Jerusalem, and there was a demonstration. And one lady was carrying a sign. There was an American group, tourists or whatever you call them. And they were standing there, and there was this lady who had a sign that she was holding up saying that I am a Christian and I support Israel. And he just couldn't take it. and he went outside and walked to her and said, how can you support what Israel is doing to the Palestinians and at the same time call yourself a Christian?
ولذلك أنا أود أن أقول، وباسم الكنيسة الأرثوذكسية وباسم كل الكنائس في فلسطين، بأننا لا نعترف بهذه الجماعات على أنها جماعات مسيحية، لا بل نعتقد أنها مسيئة للمسيحية ومشوهة للأخلاقيات المسيحية وللمبادئ التي تنادي بها المسيحية.
We in the Greek Orthodox Church, we do not recognize these people. We do not recognize these so-called Christians. These are people who are taking the beautiful message of the Lord and ruining it and turning it into the opposite of what it's supposed to be, a message of love and a message of peace, while they are at the same time supporting a message of hatred, a message of segregation, and a message of racism.
إن أكثر ما يستفزني هو أن أسمع رجل دين يتحدث عن القضية الفلسطينية وكأنه غير منحاز وكأنه حيادي. إن الحيادية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هي أمر غير معقول وغير مطلوب وغير منطقي. الإنسان الذي عنده دين وعنده مبدأ وعنده إيمان يجب أن ينحاز إلى الشعب المظلوم المقموع وأن يطالب بالعدالة والحرية لهذا الشعب.
It is difficult for me to listen to Christian religious leaders talk about the question of Palestine and Palestinians without taking sides, without taking the side of the Palestinians. As a religious leader, you should always, especially he was talking about being a Christian religious leader, you should always have love and you should always support those who have been transgressed against. And the Christianity teaches us basically to stand with those who are oppressed. And it is an insult to him, and it is an insult to humanity to see such religious people not taking the sides of the Palestinians, because as religious people, that's where they should be standing.
اقرأوا. Thank you. اقرأوا الإنجيل المقدس وتعرفوا عن كثب على مواقف السيد المسيح، تلحظون كيف أنه عندما كان ينتقل من مكان إلى مكان في فلسطين كان يذهب إلى الفقراء، كان يذهب إلى المساكين، كان يذهب إلى المأسورين والمعذبين والمتألمين. لم نسمع عنه أنه ذهب في يوم من الأيام إلى الظالمين، إلى الذين يقتلون، إلى الذين يعذبون، بل كان دوماً يذهب إلى المظلومين والمتألمين الذين يعانون من انتهاكات حقوقهم. ونحن كمسيحيين إذا ما أردنا أن نطبق المسيحية وتعاليم الإنجيل في حياتنا علينا أن نكون إلى جانب الشعب الفلسطيني، إلى جانب أهلنا في غزة، في القدس، في كل فلسطين. علينا أن نكون إلى جانب أهلنا في سوريا، في العراق، في أي مكان في هذا العالم فيه ألم وفيه حزن. حيثما هنالك الألم والحزن والمعاناة من واجبنا أن نكون إلى جانب المحزونين والمتألمين والمظلومين.
I cannot repeat this with the same passion and compassion, but let me give it a try. When Jesus Christ walked the streets of Palestine, and those of you who have read the Bible, and those of you who haven't, please read it. you'll see, and I went to a Catholic school, and I studied the Bible for 12 years. You would always see him with the people who are sick, with the people who are downtrodden, with the people whose rights have been taken away, with the poor people. You have never seen him go to a palace for dinner. You have never seen him cure a king. Right, Father? Yes. Mazbut. And that is where Jesus Christ saw himself. And Christians who believe in Jesus Christ as their main ideology should follow that example. They should not be standing with the state of Israel in a suppression, because Jesus Christ did not stand with the establishment. He actually went to the temple and overturned the tables, and he stood with the people. We should stand with the people. Those money changers at the temple, these people are the Israeli government who is suppressing us. We are the ones who are injured. We are the ones who are sick. And we are the ones who are poor. And we are the ones that Jesus came and visited us and stayed with us. And Christians have to do the same. And it is a moral imperative and a Christian imperative that Christians who believe in Christ and what he did should be standing with the Palestinians.
أنا أستغرب حقيقة كيف أنه هنا في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك جماعة تطلق على نفسها أنها مسيحية، ولكنها في نفس الوقت تقف مع إسرائيل. كيف يمكن لمسيحي أن يقول عن نفسه أنه مسيحي ومؤمن برسالة المسيح، وفي نفس الوقت أن يكون مع الظالم ومع القاتل ومع الإرهابي ومع الذي يمارس العنف بحق الشعب الفلسطيني؟
It is difficult for me to see Christian leaders on American TV who call themselves Christians and they preach the word of Jesus Christ and they purport to follow the example of Jesus Christ, and yet they stand in support of the murderers, of the terrorists, of the people who take away the right of the Palestinians. It is something I will never understand.
ماذا يقول هؤلاء عن الأطفال الشهداء في غزة؟ ماذا يقول هؤلاء عن الدمار الهائل الذي حل بقطاع غزة والذي استهدف الأبرياء المدنيين هؤلاء. ماذا يقول هؤلاء عن القدس التي تحاصر والتي تهود والتي يمارس بحق أهلها المسيحيين والمسلمين، تمارس سياسات عنصرية غير مقبولة، يمنعون من الوصول إلى مقدساتهم ومنازلهم ويمنعون من الوصول إلى مدينتهم المقدسة؟ ماذا يقول هؤلاء عن الأسوار العنصرية والحواجز العسكرية التي تمنع الفلسطيني من الوصول إلى مدينته وإلى مسجده وكنيسته؟
What do these preachers say about the policies of Israel? Exactly. The policies of preventing the Palestinians, Muslim or Christian, to go to their churches and to go to their mosques. What do they say about all the military checkpoints that they have throughout the West Bank that prevents people from going to visit their holy sites, and for that matter, their families? What do they say about the apartheid wall that is put up in front of these people? What do they say about the people who have been killed in Gaza? They have been awfully silent about that.
والأسوأ من ذلك أن هؤلاء يطلقون على أنفسهم اسماً لا يمكننا أن نقبله ولا يمكننا أن نستسلم أمام هذه التسمية. يطلقون على أنفسهم المسيحيين الصهاينة. كيف يمكن أن تكون مسيحياً وأن تكون صهيونياً في آن؟ المسيحية هي ديانة التسامح والمحبة واحترام كرامة الإنسان، أما الصهيونية فهي حركة سياسية إرهابية هدفها قتل الشعب الفلسطيني وامتهان كرامة الشعب الفلسطيني وتشريد الشعب الفلسطيني.
I am also bothered by those people who call themselves Christian Zionists. The two words are the opposite of each other. Christianity is a faith based on love and based on acceptance and based on supporting people, while Zionism is a political movement that is based on racism, that is based on usurpation of the rights of other people. How can somebody follow the teachings of love and support the policies of hate, support the policies of racism, support the policies of ethnic cleansing, of stealing the lands from the Arabs? How can somebody support the two at the same time? It is incomprehensible.
كنت مرة في طريقي من القدس إلى بيت لحم، وعندما خرجت من البطريركية عند منطقة باب الخليل في القدس، فإذا بي أشاهد مشهدا استفزازيا لكل مسيحي ولكل مسلم ولكل فلسطيني في مدينة القدس. هذه الجماعة المؤيدة لإسرائيل والتي تتسمى، وطبعا نحن لا نعترف بهذه التسمية ولكن هكذا هم يطلقون على أنفسهم، يتسمون بالمسيحيين الصهاينة، فإذا بهم عندهم مظاهرة مؤيدة لإسرائيل ورفعوا لافتات تضامن مع المستوطنات ومع إسرائيل ومع سياسة إسرائيل. لفتتني سيدة أمريكية حاملة لافتة مكتوب عليها أنا مسيحية وأؤيد إسرائيل. هذه اللافتة استفزتني كثيرا، فاضطررت أن أتوقف وأن أخرج من السيارة وأن أقول لهذه السيدة بأن هذه اللافتة التي تحملينها لا تدل على أنك مسيحية.
He was recounting a story that He was taking a taxi from Jerusalem to Bethlehem, which is about 10 miles away. And while he was exiting the city, and the city has like 7 exits, and he was exiting the old city of Jerusalem, and there was a demonstration. And one lady was carrying a sign. There was an American group, tourists or whatever you call them. And they were standing there, and there was this lady who had a sign that she was holding up saying that I am a Christian and I support Israel. And he just couldn't take it. And he went outside and walked to her and said, how can you support what Israel is doing to the Palestinians and at the same time call yourself a Christian?
ولذلك أنا أود أن أقول وباسم الكنيسة الأرثوذكسية وباسم كل الكنائس في فلسطين بأننا لا نعترف بهذه الجماعات على أنها جماعات مسيحية، لا بل نعتقد أنها مسيئة للمسيحية ومشوهة للأخلاقيات المسيحية وللمبادئ التي تنادي بها المسيحية.
We in the Greek Orthodox Church, we do not recognize these people. We do not recognize these so-called Christians. These are people who are taking the beautiful message of the Lord and ruining it and turning it into the opposite of what it's supposed to be, a message of love and a message of peace, while they are at the same time supporting a message of hatred, a message of segregation, and a message of racism.
قدس والتي من خلالها يبررون ما قامت به إسرائيل عام 48 وعام 67 ونود أن نقول لهم بأن إسرائيل قامت بوعد من بلفور وليس بوعد من الله.
And I want to reject their ideology completely. And I want to tell you right now that those who believe that they are supporting Israel because God gave them the land, they're wrong on one occasion. And that is, Israel was given to the Jews by a promise from Lord Balfour and not by a promise from God.
إن الله إن الله لا يحلل إن الله لا يحلل قتل الناس وتشريد الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني وامتهان كرامة الإنسان الفلسطيني. لا يجوز أن نلصق بالله أمور لا علاقة له بها. الله هو نصير لكل إنسان مظلوم، والكتاب المقدس هو كتاب مقدس، هو كتاب إلهي، لا يبرر الظلم ولا يبرر الاحتلال ولا يبرر القمع بأي شكل من الأشكال.
God did not order them to come and torture us, to subjugate us, to treat us as poorly as they do, to take away our land. God did not give them any of that. Of what they say that they do. آخر جملة معلش أبونا.
يعني ربنا الكتاب المقدس كتاب عدالي وكتاب قيم إنسانية لا يبرر ولا يحلل أن يظلم الإنسان.
The Bible is a book of love and peace and equality and brotherhood and sisterhood, and it does not justify the killing of other people.
ولذلك فإن الكنائس المسيحية في القدس وفي فلسطين قبل 4 سنوات تقريبا أصدرت الكنائس المسيحية، وكان لي الحظ أن أكون واحد من هؤلاء، أصدرنا وثيقة تاريخية سميناها وثيقة وقفة حق، وباللغة الإنجليزية سميت كايروس باليستاين.
All of the Christian churches of the various denominations in Palestine issued a paper, a document that is called Kairos Palestine, but in Arabic we say it's a document of justice, a document of truth.
هذه الوثيقة قام بتأليفها ووضعها عدد من رجال الدين المسيحي الفلسطينيين من كل الكنائس، أي أنها تعبر عن موقف كل الكنائس المسيحية في القدس وفي فلسطين.
And again, this this position paper, I'll call it, was written by a group that represents all the Christian, I don't want to call them faiths, but denominations throughout Palestine.
وقد كتبت هذه الوثيقة أولا باللغة العربية وبعد إذن ترجمت إلى أكثر من 20 لغة وهي متاحة يمكن لكل إنسان يريد أن يقرأها بأي لغة يمكنه أن يطلع عليها وأن يدخل إلى موقع كايروس بالستاين.
This document was originally written in Arabic and subsequently it has been translated to 20 languages. So it's available for everybody to read and it's, if you Google Kairos Palestine. كيف تكتب كلمة كايروس؟
كايروس هوين يعني مش صعبة.
C-A-I. It's like Cairo, Kairos.
Kairos Palestine.
Yes? K-A-I-R-O-S.
يمكنكم أن تقرؤوها أيضا باللغة الإنجليزية، هي موجودة باللغة الإنجليزية. هلا هذه الوثيقة لماذا سميناها كايروس؟ كايروس بالستين.
وأنا بدي أعرف كمان.
من أين أتت هذه التسمية؟
Where did the word Kairos come from? I want to know too.
كلمة كايروس هي كلمة يونانية تعني الوقت، حان الوقت، آن لفلسطين أن تتحرر وأن تعود لأصحابها. كايروس يعني الوقت، حان الوقت.
Kairos is a Greek word, and our bishop speaks Greek fluently. But Kairos is a Greek word that means time. And in our colloquial language, I would say it means it's about time. It is about time that Palestine is liberated.
وقد كتب سميناها كايروس بالستين تيمنا بوثيقة مشابهة كتبت في جنوب أفريقيا إبان الحقبة العنصرية من قبل عدد من الشخصيات الجنوب أفريقية السوداء والبيضاء ومنهم المطران ديزموند توتو وغيره أيضا من رجال الدين والشخصيات المناضلة ضد العنصرية وهذه الوثيقة في جنوب أفريقيا هي التي ساهمت في انهيار نظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا وهذا الذي أدى إلى أن يخرج نيلسون مانديلا من السجن وأن يكون أول رئيس لجنوب أفريقيا.
حلو جدا.
The Kairos document is based upon a similar document that was written in what was then apartheid South Africa. And the document then in South Africa was written by both blacks and whites, personalities involved in politics and the social life, as well as many of the religious leaders, including Desmond Tutu himself. And that document provided, in a way,
Desmond Tutu حاصل على جائزة نوبل للسلام وهو يستحق هذه الجائزة وليس كما 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 بعض الأشخاص الذين قتلوا الكثيرين وأعطوا شهادة نوبل.
To interrupt himself, he wanted to remind us that Desmond Tutu received the Nobel Peace Prize, and he definitely was worthy of it, unlike some people who live in this country.
وكما ساهمت وثيقة كايروس ساوث أفريكا في انهيار نظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا هكذا نحن نتمنى أن تساهم وثيقة كايروس باليستاين في انهيار نظام الفصل العنصري في فلسطين.
And in the same way that the similar document provided, thank you, Habibi, provided the Genesis movement forward for the elimination of the apartheid regime in South Africa, we also hope that the Kairos document will provide for the elimination of the apartheid regime in Palestine.
أنا أتمنى منكم جميعا أن تقرأوا هذه الوثيقة، أن تتأملوا فيها، وأن توزعوها على أصدقائكم. هذه الوثيقة وإن كانت وثيقة مسيحية فلسطينية، إلا أنها تعبر عن معاناة كل الشعب الفلسطيني بدون استثناء.
I would like very much for you to read this document, the Kairos document. And even though it was a Christian Palestinian document, it is nonetheless a Palestinian document, and it represents the general consensus of the Palestinian people.
أطلقنا هذه الوثيقة التي اشتغلنا عليها لمدة عام
كامل،
وإحنا نشتغل على هذه الوثيقة التي كتبت في يمكن أكثر من 20 صفحة، لأننا أردناها أن تكون وثيقة تاريخية متميزة. أطلقنا هذه الوثيقة بعد الانتهاء من صياغتها من مدينة بيت لحم، أيام معدودات قبل عيد الميلاد المجيد، وكأننا أردنا أن نخاطب العالم بأسره من مدينة بيت لحم: انظروا إلى أرض المسيح، إلى أرض المهد والقيامة، إلى أرض المقدسات، إلى الأرض التي باركها الله، انظروا إليها وتضامنوا مع أهلها ومع شعبها المعذب والمظلوم.
It is by coincidence that the timing of the paper, which was issued out of Bethlehem, it was issued out of Bethlehem just a few days before Christmas. And it's almost like it had the Nora about it, as the world is looking to Bethlehem at Christmas time to say, look what the Christians, look what the Muslims in Bethlehem and in Palestine as a whole are going through. And it was a document that we wanted the whole world to be able to read, and as they look to the Holy Land at Christmas, to be able to see us, not just a church here or a church there.
أردنا أن نخاطب المسيحيين المحتفلين بعيد الميلاد، والذين يزينون شوارع عواصمهم ويتبادلون التهاني ويعيدون ويحتفلون ويأكلون ويشربون في عيد الميلاد. أردنا أن نقول لهم بأنه من واجبكم في العيد أن تتذكروا أطفال فلسطين المحرومين من العيد، المحرومين من الهدية، المحرومين من الأنوار، المحرومين من الزينة، المحرومين من فرحة العيد.
And we wanted the people at that particular time of Christmas, while they decorate their houses and they decorate their streets and they have that great food and they exchange presents and have a lot of joy among themselves, to remember those Christian children who are living in Bethlehem and Palestine, who are deprived of all that great food, who are deprived at times of electricity to light up their ornaments, whose parents don't have jobs, cannot buy them presents. These are the people that they should be looking at Christmas time.
أردنا أن نذكر المسيحيين في عيد الميلاد بالهدايا التي قدمها المجوس الذين أتوا من بلاد فارس وقدموا ذهبا ولبانا ومرا للطفل المولود في مغارة الميلاد. أردنا أن نقول لهؤلاء المسيحيين بأن الهدية التي يريدها المسيح منكم في الميلاد هي أن تتضامنوا وتتعاطفوا مع أطفال فلسطين ومع شعب فلسطين. هذه هي الهدية التي يريدها منكم المسيح المولود من أجل خلاصنا.
And as we remember Christmas, we remember the visit by the Magi who brought gold and myrrh and incense. And after this meeting, if somebody can explain to me what myrrh is, I would appreciate it. They brought these presents to Jesus Christ. And it was a baby that was getting all of these presents. And I wanted all of these people who are celebrating with presents of their own to remember not just the baby Jesus, but the other baby Palestinians who are being born there without much help with the whole system that is closing in on them from their birth on.
نتابع الكلمة. وثيقة الكايروس الفلسطينية أصدرناها في بيت لحم، وقد كتبت نسختها الأصلية باللغة العربية، وكنا مصرين على أن تكون النسخة الأولى باللغة العربية لكي نؤكد انتماءنا كمسيحيين للمشرق العربي وللأمة العربية وللشعب العربي الفلسطيني.
There was a reason that we wanted the Kairos document to be written in Arabic, because those who wrote it wanted to make sure that people understood their belonging, their being part of the Arabic nation. America's best friends in the Middle East, and many of them in the Gulf. And the way America works with these governments in the Gulf is it really doesn't need to talk to them much. They can just, by remote control, tell them what to do.
أمريكا لو بالفعل راغبة في أن توقف نشاط داعش وأخواتها من المنظمات الإرهابية في سوريا وفي العراق، هي قادرة على ذلك بدون أن تلجأ إلى الحرب. يمكنها من خلال أن تقول كلمة لمن يمول ولمن يسهل ولمن يعطي كل يعني الخدمات اللوجستية وغير اللوجستية بأن يتوقف عن هذا، وتتوقف داعش والنصرة وغيرها من المنظمات الإرهابية.
And if these terrorist organizations, if America has in mind to end these terrorist organizations, they can very, very simply do that. And that is to tell the countries that support them and give them all this military equipment to stop doing it. And we don't even have to go to war to do that.
لكي نؤكد لكل المسيحيين في العالم بأننا جزء أساسي من فلسطين ومن شعب فلسطين ومن قضية فلسطين، ولكي نقول أيضا للجميع بدون استثناء بأننا في أوطاننا لسنا جاليات ولسنا غرباء ولسنا أناس أوتي بنا من هنا وهناك. نحن لسنا بضاعة مستوردة من أي مكان في هذا العالم، نحن بضاعة محلية الصنع. نحن فلسطينيون شاء من شاء وأبى من أبى.
And we wanted the people to understand, and that's why it was written in Arabic, that we are not a minority in Palestine. We are an essential part of Palestine. And as the father said, and I like that, we are not an imported product. We are homespun. We are local indigenous product.
في هذه الوثيقة هنالك الكثير من الأشياء، ولكن أردت أن أبرز أمامكم الآن بعض النقاط وليس كل النقاط. أولا، في هذه الوثيقة نحن نشدد على الدولة المدنية الديمقراطية، يعني نحن نقول أن فلسطين التي نريدها هي فلسطين دولة كاملة السيادة ودولة مدنية ديمقراطية تتميز باحترامها لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان وحرية الإنسان.
Among the points that we have made in this document, I want to share some of them with you. And one of them is that we are a civil and democratic society in Palestine that treats everybody equally. We do not want to be any nation. We want to be an exceptional nation that treats everybody with the same respect and with the same understanding of human rights and moral rights that everybody in Palestine should have.
نحن نقول في هذه الوثيقة أننا لا نريد دولة دينية لا نريد دولة يهودية ولا دولة إسلامية ولا دولة مسيحية نريد دولة مدنية ديمقراطية تحترم كل الأديان وتحترم خصوصية كل إنسان وتحترم من يريد أن يكون متدينا ومن لا يريد أن يكون متدينا ولا يعامل فيها الإنسان بتمييز بناء على انتمائه الديني أو المذهبي.
We do not want Palestine to be a religious nation. We don't want it to be a Jewish nation. We don't want it to be a Muslim nation. And we don't want it to be a Christian nation. And by that I mean a form of government. We want it to be a civil society. We want it to be a democratic society where everybody has the same rights as an individual, not to be judged based on his or her religion or his or her sub-religion.
لأن الدولة الدينية يسيس فيها الدين ويستغل لأغراض لا دينية وبالتالي الدولة الغير دينية هي التي تحترم الدين وهي التي تعطي الدين مكانته واحترامه خاصة عندما نتحدث عن فلسطين الأرض المقدسة حيث مهبط الرسالات والأديان التوحيدية الثلاث ولذلك نحن نريد أن تكون فلسطين متميزة بمدنيتها بديمقراطيتها بقيمها بإنسانيتها وبرقيها.
Palestine to be an exceptional country, not a country that discriminates against these religions. We want it to be an exceptional country in its values, in the way it treats people, in its constitution, in its the way it looks at humanity. And the father said something earlier that I missed, so I'm going to say that again. That not only do we want all the religions respected, we also want the people who do not practice religion and who do not go to the church or the mosque not to be discriminated against.
نحن في هذه الوثيقة أيضا نؤكد أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم الاحتلال. والمقاومة شيء والإرهاب شيء آخر نحن ضد الإرهاب ولكننا مع المقاومة مقاومة الاحتلال
And in this document we said that the Palestinians have the right to resist occupation And I want to make a clear difference between occupation and terrorism We are against terrorism but our form of resistance is not only justified, it is a sacred form.
ونحن نتبنى في هذه الوثيقة المقاومة السلمية اللاعنفية ونشدد على أهمية المقاطعة ثقافة البي دي اس مقاطعة إسرائيل اقتصاديا وسياسيا وثقافيا ورياضيا وكل أشكال المقاطعة
And we support nonviolent struggle. And we support the BDS movement, which is boycott, divestment, and sanctions, that has been growing, and if you've noticed lately, it's been growing by leaps and bounds against the Israeli apartheid system. We want this BDS movement, we want the sanctions, not only to be against their products that people buy, but we want it to be in academia, we want it to be in sports, we want it to be cultural, we want it to be by music, we want every single form of sanctions that we can have against them.
إن مقاطعة إسرائيل هي واجب أخلاقي على كل إنسان عاقل في هذا العالم، وخاصة المقاطعة الاقتصادية، لأن 70% من اقتصاد إسرائيل يذهب إلى الجيش. هذا يعني أنه عندما يدعم الاقتصاد الإسرائيلي يدعم الجيش الإسرائيلي وتدعم آلة الحرب والقمع التي تقتل الشعب الفلسطيني والأطفال الفلسطينيين.
About 70% of the budget of Israel goes to its war machine, to their army and supporting services. And therefore, it is very important that we do not buy their products, because 70% of what we buy is going there to support their army and to support the army killing of the Palestinian men, women, and children.
عليكم أن تعرفوا أنكم عندما تشترون بضاعة إسرائيلية وأدوات إسرائيلية ومواد مصنعة إسرائيلياً، إنكم بطريقة غير مباشرة تساهمون في قتل الشعب الفلسطيني وفي ذبح الشعب الفلسطيني، لأن هذا المردود الاقتصادي لهذه البضائع إنما يستعمل في قتل الشعب الفلسطيني. يعني أنا لفتت انتباهي عندما كنت في اسكتلندا قبل شهر تقريبا، لفت انتباهي لافتي في إحدى الشوارع صورة لبضاعة تجميلية إسرائيلية، ما بدنا نسمي الاسم، بضاعة تجميلية، كريمات تجميلية، يساوي رصاصات، يساوي أطفال فلسطينيين مقتولين.
The thought, the idea is that you cannot be buying Israeli products, because you buy an Israeli products, you are buying equipment and war machine equipment that would go to the Israelis to kill Palestinian children. And when he was in Scotland about a month ago, he saw a billboard that really kind of took his attention, and it showed an Israeli beauty product, and it showed the beauty product, and it showed bullets next to it, and it showed dead Palestinian children. And it says this beauty product is equal to the bullets, is equal to dead Palestinian children. So I beseech you, do not buy Israeli products.
ولذلك أنا أناشدكم وأطالبكم بأن ترسخوا ثقافة BDS. ثقافة المقاطعة لإسرائيل، لأنها رسالة حضارية ورسالة رائعة جدا لكي نقول للعالم بأسره بأننا نرفض السياسة الإسرائيلية القمعية الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني.
And again, I ask you to join the BDS movement and to stop buying every products and to make that a part of your personal culture, your personal belief, and to spread around to your friends and the people that you know that we cannot buy these products, because these products eventually kill our children.
ولأن الوقت يمر بسرعة، أنا أود أن أتوقف الآن عند وثيقة الكايروس وأن أنتقل للوضع السوري لكي نعطي أيضا وقتا للمسألة السورية، وبعد إذن نفسح المجال للأسئلة أو للملاحظات أو لأي موضوع آخر ممكن أن يطرح.
I guess I didn't realize the time that this is taking, because I also would like to talk about Syria and then leave a little time at the end for us to take some questions and have some answers.
سألني مرة أحد الصحفيين، يا سيدنا احكي لنا عن القضية الفلسطينية، ما بدنا نسمع عن القضية السورية، القضية السورية هي موضوع آخر. فقلت له أنا عندما أتحدث عن سوريا أنا أتحدث عن فلسطين، وعندما أتحدث عن فلسطين أنا أتحدث عن سوريا، لأن قضيتنا واحدة وعدونا واحد والمؤامرة تستهدفنا جميعا.
Somebody asked the bishop, talk to us more about Palestine. We don't want to hear that much about Syria. And he said, when I talk to you about Palestine, I am also talking to you about Syria. And when I talk to you about Syria, I am talking to you about Palestine. We have one common cause, and we should not forget that.
اليوم سمعنا عبر وسائل الإعلام بأنه اتخذ قرار أمريكي بضرب داعش في سوريا والعراق وأنا أتساءل من الذي أسس داعش ومن الذي مول داعش ومن الذي يوجه داعش وقد اعترفت كلينتون وإحنا طبعا ما كناش بحاجة لاعترافات كلينتون عشان نعرف إنه داعش هي صنيعة أمريكية إسرائيلية لتدمير العالم العربي وتدمير سوريا والدول العربية الأخرى.
Yesterday, President Clinton was talking about
Obama. Obama.
What is the difference? Somebody tell me.
Okay.
Yeah. President Obama said that we are going after ISIS, and we're going to attack ISIS not only in Iraq, but we're going to attack it in Syria without coordinating with the Syrian government. And the question is, who created ISIS? Who is funding ISIS? Who's allowing all these weapons to go to ISIS? And if you listen to what Hillary Clinton had said a few months ago, that it was, and not that we need the proof, but it was the United States that was the one who has created ISIS. And ISIS was not, there is a purpose for the creation of ISIS, and that is what we see now, trying to destroy the Arab government, the Arab communities.
نحن نرفض التدخل العسكري الأمريكي في سوريا وفي العراق وفي أي بلد عربي آخر. نحن نرفض التدخل العسكري لأن هذا التدخل لن يكون من أجل حماية هذه الدول وإنما من أجل حماية المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
We oppose ISIS, but we also oppose the military intervention that deals with that, because this has nothing to do with protecting the Arab people in Iraq and Syria and wherever else ISIS is going to do to go, but it is for the protection of the interests of the United States of America
إن and داعش Israel. إن داعش والنصرة تتلقى الدعم المالي والدعم العسكري والسلاح من دول في المنطقة العربية دول صديقة لأمريكا وصداقتها كبيرة جدا ووثيقة مع أمريكا لدرجة أن حكام هذه الدول يعملون على الريموت كنترول من البيت الأبيض.
Hello. ISIS and before the Nusra Front, which is one of the main terrorist groups in Syria, they are also supported by America's best friends in the Middle East and many of them in the Gulf. And the way America works with these governments in the Gulf is it really doesn't need to talk to them much. They can just, by remote control, tell them what to do.
أمريكا لو بالفعل راغبة في أن توقف نشاط داعش وأخواتها من المنظمات الإرهابية في سوريا وفي العراق هي قادرة على ذلك بدون أن تلجأ إلى الحرب. يمكنها من خلال أن تقول كلمة لمن يمول ولمن يسهل ولمن يعطي كل يعني الخدمات اللوجستية وغير اللوجستية بأن يتوقف عن هذا وتتوقف داعش والنصرة وغيرها من المنظمات الإرهابية.
And if these terrorist organizations, if America has in mind to end these terrorist organizations, they can very, very simply do that. And that is to tell the countries that support them and give them all this military equipment to stop doing it. And we don't even have to go to war to do that.
نحن شاهدنا كيف أن هنالك صحفيين أمريكيين تم ذبحهم بطريقة همجية وأنا حقيقة أود أن أقدم التعازي لأسر هؤلاء الصحفيين وأن ندين هذه الجريمة التي ارتكبت بحق إعلاميين أتوا لكي يغطوا أحداث معينة في سوريا. ولكن أنا أتساءل، جريمة قتل الصحفيين الأمريكيين جريمة مستنكرة ومرفوضة منا جميعا، بس قتل عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الشعب السوري وتهجير المسيحيين وغير المسيحيين وخطف رجال الدين والاعتداء على الناس، هذا لا يستحق استنكار من أمريكا؟ هذا لا يستحق بيان رفض من أمريكا؟
I would like to offer condolences for the journalists who were beheaded by ISIS. But at the same time, you see thousands, maybe tens of thousands of people who are being killed by ISIS and by Nusra Front. And you see the churches in Syria being desecrated and their statues toppled and taking over minorities and beheading them. And doesn't that deserve something from the White House that says we're sorry about this? We still haven't heard it.
عندنا مطارنا اثنين مخطوفين منذ 500 يوم لا يتحدث عنهم أحد. عندنا عدد كبير من المخطوفين مسيحيين ومسلمين. نحن عندما نتحدث عن الإنسان المنكوب لا نميز بين هذا وذاك، كلنا بشر وكلنا مواطنون وكلنا سوريون وكلنا فلسطينيون. عندنا عائلات مشردة، عندنا عائلات منكوبة. هل يعرف السيد أوباما رئيس أمريكا أنه أكثر من نصف مليون مسيحي تركوا سوريا خلال الأربع سنوات الأخيرة؟ وهؤلاء النصف مليون مسيحي الذين تركوا سوريا لم يتركوها من النظام أو من الجيش أو من الرئيس الأسد، وإنما تركوها من بطش المجموعات المسلحة المدعومة أمريكيا وإسرائيليا ومن بعض الدول الخليجية الصديقة والمؤيدة لهم.
I don't want to talk about Christians and Muslims because those terrorist organizations are killing Christians and Muslims alike. They really have, they have no distinction. It's like whatever, we're just going to kill you. But in one of the cities, there are two bishops that have been kidnapped for 500 days now. And of course, the White House has said nothing to talk about all of that. There's 500,000 Christians that have been driven out of Syria and had to run away from Syria because of everything that's going on. And they are doing that because of all the terrorist organizations. And Obama had said nothing. But now he's saying, we are going there because ISIS is killing Christians. Where the hell, sorry, where were you?
Sorry, Father.
Where were you for the last 3 years? Why didn't you say anything? But now that he has an agenda that he wants to go to war again, now he's talking about the poor Christians. Why was he silent for the last so many years?
You missed something. He said those Christians are leaving not because of Assad,
Bashar. They did not leave the country because of Nizam. They did not leave because of Bashar. They did not leave because of the army, Syrian army. They left because they were under oppression after killing them.
Yes.
أنا أعتقد أن ما حدث في سوريا خلال الأربعة سنوات الأخيرة إنما كان مخطط هادف إلى تدمير الدولة السورية وإثارة النعرات الطائفية وتفكيك المجتمع السوري إلى طوائف وأديان متناحرة فيما بينها، ولكنهم لم ينجحوا في تحقيق هذا على الإطلاق.
And one of the reasons this war is going on is that they wanted to take Syria, the country, and divide it into small ethnic enclaves. And they've been trying that for the last 3 years. They have not been successful because Syria is still together and Syria is steadfast.
وعندما كانت الأمسية التضامنية مع سوريا يوم الأحد في لوس أنجلوس بدعوة من المنظمة العربية الأمريكية للتضامن مع سوريا، كان مشهدا رائعا أن أتحدث أنا كمطران وأن يكون إلى جانبي مفتي سوريا الشيخ حسون الذي أطل علينا من دمشق على الهواء مباشرة عبر سكايب كانت عندنا هون الساعة 7 مساء وعنده الساعة 4 فجرا، يعني فيقناه يصلي صلاة الفجر ويحكي ويشارك في الندوة اللي كنا فيها.
كانت حلوة مظبوط. We had an event sponsored by Arab Americans for Syria on Sunday, and our bishop was the main speaker there. But through Skype, we also had another speaker who is the Grand Mufti of the Islamic faith in Syria. And while it was a reasonable hour here, he had to get up at 4 o'clock in the morning just to be able to join us. But it was a really beautiful show of mutual solidarity, mutual love, and mutual respect. None of the stuff that they talk about sectarianism. Sectarianism is not in our blood as Syrians, as Palestinians, as Iraqis. It is something that just came to us through all the wars and the terrorist organizations.
أنا أدعو السوريين كافة أن يتمسكوا بانتمائهم لوطنهم وألا يخافوا وألا يستسلموا وألا يتراجعوا وألا يتأثروا من الخطاب الديني المتطرف المتقوقع الذي يراد من خلاله إدخالنا جميعا في حالة من الفتن والتشرذم والتفكك الوطني. علينا أن نكون موحدين مسلمين ومسيحيين في مواجهة المخططات المعادية سواء كان هذا في سوريا أو في فلسطين أو في أي بلد عربي آخر.
One of the ways they want to redraw our boundaries and to reshape our country in Syria especially, and I call upon the Syrians now not to allow that to happen, not to fall victim to the ethnic divisions that they are trying to create to us, that we need to stand together as Syrians, Christians and Muslims, and against any group that wants to divide us according to whatever line they want to divide
us. والآن سأتوقف عند هذا الحد بناء على اقتراح الإخوة لكي نفسح المجال للأسئلة وللمداخلات.
And I'm going to stop right here to leave some time for questions and answers and maybe a sip of water.
Thank you.
مدام وأنا راح أترجم. The question is, what is the I'll make it shorter. What is the interest of Saudi Arabia and Qatar and these countries in helping to destroy these Arabic countries and create war and conflict?
الجواب على هذا بسيط جدا، وهو أنه هنالك في منطقة الخليج هنالك دول تتسمى أنها دول ولها علم ولها نشيد وطني وهي عضوة في الأمم المتحدة، ولكنها في الواقع ليست دولا على الإطلاق، ليست دولا مستقلة في اتخاذ قراراتها، وإنما تتلقى الأوامر من البيت الأبيض. وهذا ما قصدته عندما قلت أن هنالك دولا تشتغل على، أو مش دولا، قادة يشغل يعني بيشتغلوا على الريموت كنترول من البيت الأبيض.
Some of the countries that you have mentioned, to the outside observers, they look like actual countries. They have their own currency, they have their own flag, they have their own national anthem, but these are not countries. These are groupings that just get orders. They get orders from America, they get orders from Israel. They do not have any form of independence. They make call themselves countries, but basically they're puppets.
لو هؤلاء فكروا بالفعل في مصالح شعوبهم بدل من أن يدفعوا هذه الأموال من أجل الدمار والخراب في سوريا، كان من المفترض أن تستعمل هذه الأموال من أجل التطور، من أجل الرقي. إحنا في مدينة القدس وفي فلسطين بحاجة إلى مستشفيات، بحاجة إلى مدارس، بحاجة إلى مشاريع إسكانية لدعم شعب صمود الشعب الفلسطيني، بدل من أن يرسلوا هذه الأموال لشراء الأسلحة والصواريخ وقتل الناس في سوريا، كان من المفترض أن يهتموا ببناء الجامعات، ببناء المدارس، ببناء المشاريع الإسكانية في فلسطين وفي سوريا وفي أي مكان آخر. ولكن للأسف الشديد هؤلاء ليسوا أحرارا في التصرف بأموالهم، وإنما أموالهم يعني تستعمل بناء على التعليمات التي تأتيهم من أمريكا أو من غير أمريكا.
Let me translate first. It is more becoming for these countries to be spending, instead of spending billions of dollars on armaments and weapons of destruction that kill the Arab people, it is better off for them to help build these countries up, create universities, help with feeding people who are hungry, help create hospitals. But it is not that they decide that we would rather pay for weapons and not pay for this. It is that they get the orders that we want you to spend your money on weapons. We don't want you to spend your money to help you.
ولذلك أنا من المقتنعين أننا كفلسطينيين وكعرب بشكل عام، لكي نتمكن من تحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا الوطنية، أنا أعتقد أن هذا الربيع العربي الذي سموه ربيعا عربيا وهو ليس كذلك، إذا ما أردنا أن يكون عندنا ربيع عربي حقيقي، يجب أن يبتدئ من هذه الدول، أن تكون الثروات بأيدي الشعوب وليس بأيدي من يتحركون بناء على التعليمات التي تأتيهم من البيت الأبيض. عندما يكون المال العربي والنفط العربي والثروات العربية بأيدي عربية ومن أجل مصلحة الشعوب العربية، حينئذ يكون الربيع العربي الحقيقي.
They talk about the Arab Spring. For me, the real Arab Spring has to start in these countries. And once these countries start using their money and their power to help enrich, educate, make life better for the Arab people, and not just be a tool for others to use their money for destruction, that would be an Arab Spring, not what we have now. The question is about the lands that are owned by the church or the mosque, and what Israel is trying to do in the Al-Aqsa Mosque, trying to take it over. So he wanted the bishop to kind of talk a little bit about what's going on.
يعني the land of the Al-Aqsa Mosque is owned by the church. Is that correct?
نعم. يعني أولاً أولاً أود أن أقول أن التعديات الإسرائيلية على الأوقاف والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية لم تتوقف منذ عام 67 وحتى الآن. ولكن أود أن أقول لك شيء خطير جدا، أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة، يعني خلال الفترة التي كانت فيها الأزمة في سوريا وما سمي زورا وبهتانا بالربيع العربي، حيث كان الإعلام لا يتحدث عن فلسطين ولا يتحدث عن القدس، خلال الأربع سنوات الأخيرة قامت إسرائيل بخطوات في مدينة القدس لم تقم بها خلال سنوات الماضية. هنالك تعديات غير مسبوقة، هنالك تهديد حقيقي للمسجد الأقصى المبارك، هنالك ابتلاع لأوقاف إسلامية ومسيحية، هنالك عملية تهجير ممنهجة للفلسطينيين من مدينة القدس، والعالم يتفرج ولا يحرك ساكناً تجاه ما يحدث. نحن ما يمكننا أن نفعله كمقدسيين هو الصمود والثبات، والحمد لله إحنا صامدين وإحنا ثابتين في بلدنا، وما في قوة قادرة على أن تقتلعنا من مدينة القدس. وهلأ إحنا عم نوحد من جهودنا ومن نشاطنا كمسيحيين ومسلمين، عملنا لجان مشتركة إسلامية مسيحية. لما بصير اعتداء على المسجد الأقصى المبارك منكون إحنا أول الناس اللي منزور، ولما بصير في اعتداءات على الأماكن المقدسة المسيحية إخواننا المسلمين بيجوا دائما وبيوقفوا معنا. أنا بعتقد إنه إحنا أهم وسيلة لازم من خلالها نقاوم الاحتلال وسياسته في القدس، إنه نكون موحدين مسيحيين ومسلمين، وألا نقبل بأي شكل من الأشكال من يريدوننا أن نكون مشرذمين. يعني اللي عم بيحاولوا يثيروا الفتن في سوريا هم ذاتهم اللي عم بيحاولوا كمان يثيروا الفتن في فلسطين، بدهم يلهونا في صراعات دينية. أنا متأسف اللي شوي طولت الجملة، بس لأنه الجمل متلاحقة وما بقدر يعني، وأنت بتجاوب بعدين بتسويها بطريقتك الخاصة. لا مش كيف بده، لا بدهم يلهونا في صراعات دينية منشان ما نفكر في وطننا، ما نفكر في مقدساتنا، ما نفكر. بدهم يلهونا في مشاكل بين المسلمين والمسيحيين وبين السني والشيعة وبين الطوائف المختلفة كلها، مشان بوصلتنا ما تكون القدس وما تكون فلسطين. ولذلك علينا ألا نقبل بالفتن وبسياسات التفرقة والتفكيك التي يريدونها. هلأ وهلأ أتفضل ترجم.
I'll give you the Reader's Digest version of this. There are several kinds of properties. Some of the properties in Jerusalem itself belong to the church. In addition to the church properties, there are homes that actually belong to the church that the church gives to its people. Also, the I don't want to say the mosque or the establishment in a way that's maybe disrespectful, but the Islamic mosques, they have lands also called waqf that belong to the Islamic mosques that are the mosques and other private properties and homes, etc. And what Israel has been doing is trying to take these over, while especially more so in the last 4 years that everybody's busy with what's going on in Iraq and Syria and Egypt and Tunisia and nobody's paying attention. They kind of very carefully try to do that. And one of the big threats is what's going on with the Al-Aqsa Mosque, and they want to take over as much as they can. And lately, just a couple of months ago, they started to talk about sharing the Aqsa Mosque, like you take 3 days and we take 3 days. What are you doing there anyway? So they're trying to do that. And if I may add something from my own, one of the things, Father, that Israel has tried to float the last year or so was to offer voluntary joining of the military to Christian Palestinians, mm-hmm. as though the Christian Palestinians are not Palestinians and they're going to join an Israeli army that treats them as second-class citizens, takes their homes, and then they go fight against their Muslim brothers. And this is what's happening throughout the Arab world. And this is like just one little thing. This is what's happening in Syria. If you listen to Obama, he says, well, the Kurds, we're going to support the Kurd in Kurdistan. We're going to support the Sunnis. I'm going off on my own. But this is the sectarianism that they have created in Syria. And now we're seeing it in Palestine. Who knows where next? زدت عليك شوية أبونا اسمح لنا. Maybe six words. The question is, what has the Palestinian Authority been able to accomplish in the last 20 years since Oslo? And secondly now is, with everything that's happening in Gaza and the war in Gaza and all of that, is Hamas going to enter the negotiations as well? So he wanted Bishop Atallah to kind of give his thoughts about that. Hello?
ممتاز. يعني أولا أنا أود أن أقول لك بأن الشعب الفلسطيني أثبت للقاصي وداني أنه شعب مناضل وشعب مقاوم وشعب صامد بالرغم من كل الظروف وبالرغم من كل التحديات. استنى شوي. هنالك مؤامرة هادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وأنا أعتقد بأن ما يحدث في محيطنا العربي في سوريا وفي العراق وفي بعض الأماكن الأخرى هدفه الأساس هو فلسطين. الدول التي حاربت إسرائيل والتي جيوشها تعتبر إسرائيل العدو هي الدول المستهدفة اليوم. عندما نتحدث عن سوريا، عندما نتحدث عن العراق، عندما نتحدث عن مصر، عندما نتحدث عن هذه الدول، إنما نتحدث عن الدول التي وقفت في الخطوط الأمامية دفاعا عن القضية الفلسطينية وعن الشعب الفلسطيني وخاصة سوريا التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين وفتحت أبوابها وذراعيها للقضية الفلسطينية وتبنت هذه القضية الفلسطينية. وبالتالي سوريا اليوم تعاقب، وكل الشرفاء يعاقبون، وكل إنسان وطني شريف يعاقب إذا ما حافظ على مبادئه وإذا ما حافظ على انتمائه وأصالته الوطني. وأنا بعتقد بدون ما أخوض بتفاصيل السلطة والمعارضة لأنه لي تحفظات على الجميع، أنا بعتقد أنه إذا إحنا كفلسطينيين اليوم غير قادرين على أن نحرر وطننا من الاحتلال الإسرائيلي بسبب أوضاعنا الداخلية وبسبب الانحياز الأمريكي لإسرائيل وبسبب التطورات في العالم في الوطن العربي، لسنا مطالبين بأن نتنازل عن شيء لإسرائيل. إذا إحنا غير قادرين على أن نحرر في هذه الأيام أو في هذه الأشهر أو هذه السنوات فلسطين، مش مطلوب مننا أن نتنازل عن شيء لإسرائيل، فلنترك هذا للأجيال الصاعدة فهي ستحرر فلسطين. وأنا متأكد أن أولادك وأولاد كل واحد فيكم وأولاد كل أبناء الشعب الفلسطيني حيثما كانوا وحيثما حلوا هم ليسوا أقل التزاما وحماسا للقضية الفلسطينية عن آبائهم وأجدادهم. وبالتالي أنا بعتقد أن فلسطين لن نستعيدها لا بالمفاوضات ولن نستعيدها باللغة الدبلوماسية المنمقة ولن نستعيدها بالابتسامات والسلامات البروتوكولية الخالية من أي مضمون. سنستعيدها بالصمود، بالحكمة، بالمثابرة وبالمقاومة.
I hope it's obvious to everybody, as it is to me, that it's really hard to translate sometimes. However, what I'm going to try to do, what I've been trying to do, is not so much to translate the words because I can't, but I'll try to translate the ideas. And there are three ideas. One is that the Palestinian people, despite of the kind of leadership that we have, and you have two kinds of leaderships, and I have issues with both. However, the people are steadfast. Israel is trying to take away these waqf lands, and the only thing that we can do is to stay put and to stay in our place and not allow them to take it just like that. The second question, or the second part of the question, was about Syria. There is a reason why Syria is being attacked. There is a reason why Iraq is being attacked, and there's a reason why they are trying to kind of take care of Egypt in a separate way. It's because these countries were the countries that stood with Palestine, and these are the countries that stood against Israel, and that is why these countries are targeted. They're not targeting Saudi Arabia. Saudi Arabia does whatever they want. My words, not his. But the reason that Syria is being targeted is not just Syria, but because of Syria's principled position with
with the issue of Palestine, that has not changed over the years. Politics have changed, all of that, but Syria has always supported the Palestinian cause. And that is why Syria is being targeted.
خلص بكفي خلينا ننتقل للسؤال اللي بعده.
ننتقل للسؤال الثاني. تفضل يا اختي. Yes, yes. احكي بالعربي وانا بترجم. Yeah, whatever you want.
It is not a question actually, it is a comment. Just I want every American
بس تكلم دعاية.
Yeah, yeah, sorry, because I am from a city called Tulkarm. It is 15 kilometers from Netanya. And I was born in 1940. Where I lived the tragedy, all the tragedy of 1948 and 1967. There was nothing called Jewish state before 1948. The Jewish were only 15% of the population. And we used to live in peace and harmony. I remember when I was 5 years old, my daughter took me to a dentist who was a Jew. And the man who applied the electricity in our house, he was a Jew. There was nothing at all between us. And now I have the papers, the trust deeds of my father's land. My city, Tulkarm, was divided. The line divided it into two parts. They left us the houses, and they took the land. And I have the trust deeds of my father's land and my father-in-law land, which are signed by the British government, which says that my father owns this land. Then how the British government give it to the Jews? Still, I have the papers. My father died while holding these papers. He got Alzheimer when he was 80 years, and he forgot everything, our names and everything. But he never forgot that he has a land. He was all the time crying, oh, my land, they stole my land. Until now, I am keeping the papers. And I will not forget all my life when he took me, when they announced the declaration of the Jewish state, he took me to the land. I was 7 years, 8 years old. He went through all his land, taking some little from the soil, singing for it by his songs and crying, then put it down. And I will never all my life forget that scene, and still I will keep these papers and give it to my kids and my grandkids, because to keep my right in this time.
وأنا أود أن أضيف بأننا لن ننسى فلسطين ولن نتنازل عن فلسطين مهما اشتدت المؤامرات والضغوطات على شعبنا الفلسطيني. سنبقى محافظين على انتمائنا لفلسطين وعن دفاعنا عن فلسطين، وسنبقى متشبثين بكل ذرة تراب من ثرى فلسطين، مش رايحين نتنازل.
And what he was saying is that we will never give up Palestine. We will continue to fight for every piece of Palestine, for every home, for every grain of sand. And what he said earlier, and it was hard to keep up, is that under the current situation, with the military might of Israel, with the American support, with even some Arab support, and with other Arabs busy with their own goings on, we may not be able to liberate Palestine, but we will make sure that our kids carry the torch. And if we cannot liberate it, let us prepare our kids to liberate it. What time is it?
أنا بس بدي أضيف شغلة مهمة.
بعد العشرة.
استطراداً.
I'm sorry. تفضل. Let's just ask the questions briefly, and then. Yeah.
Could you tell me a little bit about the drop in Christian population in Palestine?
We're going to take a few questions and then. Did you have?
Yeah, I just wanted to say. Here, I'll take the mic. More used to it. Thank you very much for coming here tonight. But here's the thing. The American population, mostly Christian, are defenders of the Jewish state. That's a fact. You can't change that. That's because of the way Christianity is in America. I am a Christian. And we are taught that unless Jews are in the land of Israel, Jesus will not come back. Okay? Now, the thing is, the American fighting machine has brainwashed everyone into saying that Palestinians are Muslims. And we all have learned that everybody here hates Muslims. Now we know that there are a lot of Christian Palestinians, but I don't see any signs out there. I don't see Palestinians going out there saying Christian Palestinian. You know? And unless you do that, we are not going to get American population educated that when we are doing bombings that are killing people, why is it that I don't see Christians on the cameras saying Christian Palestinian?
على علم إسرائيل موجود خطين. الخط الأول يعني حدودك إسرائيل من الفرات إلى النيل. هل بده يتحقق هالشيء؟ كل هالأشياء عم بصير مشان يحققوا آمالهم يعني. هذا هو الهدف.
The question was about what is called the Greater Israel from the Nile to the Euphrates.
Two quick questions. The role of the British, you mentioned the Balfour Declaration. We've talked about the Americans, the Israelis, etc., but the seminal role of the British in setting up this whole situation for divide and conquer. Okay, if he has any comments about the shift in Egypt and the development projects around the new Suez Canal, etc.
Hi, and I just had a question on the origins of groups like ISIS. Let me clear my head real quick. Are they? You mentioned that that the U.S. originally funded and funded weapons for them. So I want to know, like, is their ideologies also U.S. imported as well? Like, are they just like almost like a proxy instrument?
We all know Israel's plan is to divide, you know, the Arab people, and they've been very, very successful. And I'm really shocked and sad to see that the Palestinian movement here is divided about Syria. And if they don't realize what Israel is doing, then they are helping Israel. So hopefully your visit will wake up some Palestinians. The question is that how can you make people realize that this is Israel, you know, helping us divide, you know, in the Arab community? How can we make them realize this is Israel's job? Thank you.
Thank you.
جاهزون؟ يعني أولا المسيحية في المنطقة العربية تعرضت لانتكاسة كبيرة عام 1948 عندما كانت نكبة الشعب الفلسطيني التي نكبت كل الشعب الفلسطيني مسيحيين ومسلمين ولم تميز بين مسلم ومسيحي أو بين كنيسة ومسجد أو بين قرية مسيحية أو قرية إسلامية.
It was in 1948 that Christianity, as the question was asked, had the biggest setback in the modern times, and that was the creation of the State of Israel, because Israel, when it was created, went through so many villages and started evacuating people and taking them out of their homes and, in many cases, committing massacres. And many of these villages were also Christian villages, and that was when this fight against let's call the Christian population started.
وتهجير المسيحيين من فلسطين لم يتوقف منذ عام 48 وحتى 67 وحتى الآن، وهجرة المسيحيين متواصلة بسبب الأوضاع السياسية وبسبب الأوضاع الاقتصادية والحياتية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال.
And this, and much of it is forced migration of the Palestinians, has not stopped in 1948. It went on to 1967, and it's going on now as we speak.
قبل 48 كانت نسبة المسيحيين في فلسطين التاريخية 25%. اليوم نسبة المسيحيين في فلسطين هي 1% فقط.
In 1948, the percentage of Christians in Palestine is 25%. Today, 1%. 1%.
وقد ترك المسيحيون بلادهم وهجروا أو هاجروا بسبب الأوضاع الاقتصادية والحياتية الصعبة.
And many people left or they had to leave. They were made to leave. Because it's a tough life over there. It's tough to find a job and to have a place to live.
ولكن من بقي من المسيحيين داخل فلسطين هو متمسك بإيمانه، متمسك بتراثه الروحي، وفي نفس الوقت متمسك بهويته العربية الفلسطينية.
And those Christians in Palestine today are hanging on to their faith and hanging on to their Arab nationality and Palestinian nationality and are not willing to give that up.
وكذلك فإن المسيحيون الفلسطينيون المنتشرون في كل القارات هم متمسكون أيضا بانتمائهم لوطنهم ويدافعون عن وطنهم في الأماكن التي يتواجدون فيها.
And all of those Christians throughout the Middle East are also doing the same and hanging on to their country, to their faith and national identity at the same time.
الدعاية الإسرائيلية اليوم في فلسطين تنصب على المسيحيين بهدف تسميم عقولهم وبسبب التأثير عليهم. وإسرائيل تستغل داعش وما تقوم به داعش في سوريا والعراق لكي تقول للمسيحيين الفلسطينيين انظروا ماذا يفعل بكم هؤلاء، ولذلك يجب أن تكونوا يعني مدافعين عن إسرائيل، لأن انهيار إسرائيل يعني أنه سيأتي نظام داعش ونظام التطرف والتخلف وما إلى ذلك، وفي هذا الكثير من التضليل للوقائع وللتاريخ.
And basically what they're telling the people is Israel is your better bet, because if you guys don't stand with Israel and Israel doesn't stand with you, you're going to end up with people like ISIS. And this is a distortion of history.
للأسف وجدوا بعضا من العملاء والمرتزقة لكي يروجوا لهذه الرؤية ولكي يشجعوا المسيحيين على أن يلتحقوا بالجيش الإسرائيلي بحجة حماية المسيحيين من التطرف الإسلامي ومن داعش ومن النصرة وما إلى ذلك. ولكن لم تلقى هذه الدعوة آذانا صاغية عند المسيحيين. لم يذهب أحد إلى الجيش الإسرائيلي باستثناء بعض الحالات الشاذة هنا وهناك التي لا تمثل المسيحيين ولا تعبر عن أصالة المسيحيين وعن وطنيتهم.
Israel has been, as was said before, trying to get the Christians to join the Israeli army. And basically they're telling them, you better come and join us, because if we lose and if we fall apart, you're going to end up with ISIS, and you know that ISIS is worse than we are. And the vast majority of Christians have just kind of, they didn't even bother responding to that. It's like so ridiculous, they didn't even bother to respond. But you know what, in every society you're going to find a handful of people who said, yeah maybe that's a good idea.
قبل أيام سألني أحد الصحفيين سؤالا: يا سيادة المطران، وأنت الذي تهاجم المشروع الصهيوني والمشروع الإسرائيلي، ألا تخاف من أن يذهب هذا المشروع ويأتي مكانه مشروع داعش والنصرة؟ فقلت له: لا نريد لا مشروع الحركة الصهيونية ولا مشروع داعش، وإنما نريد دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، دولة مدنية ديمقراطية ليست على المقاس الإسرائيلي وليست على المقاس الداعشي.
And some people have asked, aren't you afraid that, you know, the Islamic State would come and take you over, and you know what the Islamic State is doing? And he said, you know what? We have always said that we want a civil, democratic society that does not discriminate between its people. So Israel is a lousy model for us, and so is ISIS.
ولذلك أنا أقول لكم بأن داعش وأخواتها من المنظمات الإرهابية أسست من أمريكا ومن إسرائيل ومن غيرها من القوى الاستعمارية لكي تخيف المسيحيين ولكي تشوه صورة الإسلام الحقيقي ولكي تسيء لوحدة الشعوب العربية وتدمر الإخاء الديني القائم بين قرون بين أبناء ومكونات الشعوب العربية. وهذه هي الخطورة التي تكمن من داعش وأخواتها، ولذلك علينا أن نتصدى لهذا التطرف ولهذا التخلف بمزيد من الوعي والحكمة والمسؤولية والرصانة والحوار والتفاهم وترسيخ الخطاب الديني المتسامح وليس المتطرف والمتقوقع.
And it is clear that ISIS and before it many other quote-unquote Islamic organizations that have been Islamist, I should say, organizations that have been fighting in Syria, their stand has always been about separating people from each other, not about uniting people together. And this is something that we have always stood against, and we will always stand against, and this is one more form of breaking up the Arab people, breaking up the Arab countries into different component groups.
أما الموقف المسيحي الفلسطيني فإن الكنائس المسيحية في فلسطين ورؤساء الكنائس والمسيحيين الفلسطينيين كانوا دوما سفراء للقضية الفلسطينية في أي مكان يذهبوا إليه. نحن لم نترك قضية فلسطين ولم نتنازل عن قضية فلسطين، وسنبقى ندافع عنها في كل مكان. وخلال الحرب على قطاع غزة أعطينا تعليمات للكنائس لكي تفتح لكي يدخل إليها أهالي غزة المشردين، لأن الكنائس هي بيوت عبادة ولكنها أيضا هي بيوت تضامن ومحبة و وقوف إلى جانب المشردين والمتألمين من أبناء شعبنا.
I don't know how many of you saw this, but you know, you see it sometimes on the television, Arabic channels especially, that the churches in Gaza became a housing place for people who have lost their homes and don't have anything to eat, and they would go to the church, and the church would house them and share whatever food was with them. And I'd seen that on TV, but what Father Atallah had said is that they have given orders or told them, please open your doors and take as many people as you can take, because we are one people. And Gaza, as most of you know, is predominantly Muslim. And so it was predominantly Muslim that came into the church, and everybody, Christian and Muslim, ate together and shared this shelter while the war was going on.
وأنتم تذكرون أنه مع بدء الحرب على غزة ابتدأت جريمة التصفية العرقية بحق المسيحيين في الموصل، بحق المسيحيين وغير المسيحيين. في الوقت الذي كان فيه المسيحيون في العراق يذبحون وتدمر كنائسهم ويعدمون ويشردون، نحن في فلسطين أعطينا صورة مغايرة، فتحنا كنائسنا للمسلمين لكي يصلوا في ليلة القدر حيث هدمت المساجد، لكي نقول للعالم بأسره بأنه لن يطغى النموذج الداعشي على نموذج الوحدة الوطنية الذي جسدته فلسطين في الحرب على غزة كما وفي كل المراحل التاريخية التي مرت بها القضية الفلسطينية.
And it is interesting to note that at the same time that the war in Gaza was going on and the Christian churches have opened all their doors to their Muslim brothers and sisters to come in and share shelter with them, share food with them, it was at the same time that ISIS was attacking in Mosul in northern Iraq and trying to remove all of the Christians and basically threatened all the Christians that they either convert or remove. And what Palestine had given was an example that is extreme opposite of what ISIS has given. And these are the differences between what we stand for and what ISIS stands for.
فلسطين كانت دائما نموذجا للوحدة الوطنية كما كانت سوريا وستبقى، وسيفشل هذا المشروع العنصري الذي لا يقل خطورة وسوءا عن المشروع الصهيوني.
And Palestine has always been an example of brotherhood among the different groups, regardless of how they practice their faith, and so has Syria. And we have given this great example together that this is what we stand for in Palestine, this is what we stand for in Syria, and we completely reject, by our actions in Palestine and in Syria, we reject ISIS, Al-Nusra Front, and everything that they stand for.
هل إسرائيل تريد أن تتسلط على المنطقة ما بين الفرات والنيل؟ أنا أعتقد بأن إسرائيل تريد أن تتسلط على كل العالم وتريد أن تتحكم في كل العالم، ولكن وجود أحرار من أمثالكم من أمثال الشعب الأمريكي الصديق، وأنا حقيقة أود أن أحيي أصدقائنا الأمريكان الذين خرجوا إلى الشوارع تضامنا مع فلسطين أثناء الحرب على غزة وأثناء الحرب على العراق وعلى سوريا، أنا أود حقيقة أن أشكر كل المواطنين الأمريكيين وكل الشعوب العالمية التي خرجت بالآلاف وبعشرات الآلاف وبمئات الآلاف للتضامن مع شعوبنا المقهورة ضد القتل وضد العنف وضد الحروب. أنتم الذين ستغيرون العالم، أنتم الذين ستغيرون وجه العالم بإنسانيتكم بتواضعكم بأخلاقكم وبتعاطفكم مع الشعوب المقهورة والمظلومة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني. مش حاجة لتزييف.
There was a question about Israel has a vision of occupying the land between the Nile and the Euphrates, and our bishop was saying that they want to be able to control the whole world, not just occupy a part of the Middle East. But he says there are many powers, there are many factors that stand in the way of that. And one of them is our resistance in Palestine and in Syria and the rest of the Arab world. But there's a great power that is also standing against Israel and standing in solidarity with us in the Middle East, with the Palestinians, with the Iraqis, and with the Syrians. And it is you, the American people who are progressive, who stand with the people who are downtrodden, who stand with the people whose rights are taken away from them. And I owe you our greatest gratitude and the gratitude of the people in the Middle East, especially the Palestinians, the Iraqis, and our brothers in Syria.
ولكي نختتم هذا اللقاء برسالة إيجابية، برسالة تفاؤل نحو مستقبل أفضل، أنا أعتقد أنا أعتقد بأننا نحن قادرون على أن نغير وجه العالم. نحن قادرون بوحدتنا، نحن قادرون بمبادئنا، بأخلاقنا، بإيماننا، بالتزامنا بمبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان. مهما تعددت دياناتنا، نحن لا نميز بين إنسان وإنسان بناء على انتمائه الديني. قد نكون مسيحيين، وقد نكون مسلمين، وقد نكون يهود، وقد نكون بوذيين أو غير ذلك. لا يهمني دين الإنسان، ولكن يهمني أخلاقه ومبادئه وقيمه، لأن الدين الحقيقي هو الاستقامة. الدين الحقيقي هو أن تحترم حرية الإنسان وكرامة الإنسان. الدين ليس سيفا مسلطا على رقاب الناس، وإنما هي جسور محبة وإخاء بين الشعوب. فلنكن جميعا مع تعدد دياناتنا ومذاهبنا جسورا بين الشعوب، جسورا للتضامن مع المقموعين والمظلومين في أي مكان في هذا العالم، لا سيما الشعب الفلسطيني. أناشدكم جميعا، تضامنوا مع فلسطين، تضامنوا مع سوريا، تضامنوا مع العراق، تضامنوا مع كل إنسان مظلوم في هذا العالم، أيا كان دينه وأيا كان عرقه.
As I said before, I am very thankful for the solidarity that we have. And as we look at each other, we come from different races, we come from different religions, and all of us have one thing in common, and that is to stand with the people whose cause is just, whose cause is right, and the people who want to have freedom, freedom from oppression, in any form that it comes. And I want to stand with you to support the people who are oppressed everywhere. And what we are doing is that we are building bridges between peoples, while people like Israel is building walls between people. And I want to stand with you and cross those bridges anytime that is possible. And I salute you.